إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالركن الثالث من أركان الإسلام هو الزكاة، تأسيسا على قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث جبريل المشهور، وكذا في حديث ابن عمر وهو متفق عليه. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. وقد مر بعض الكلام عن هذا الركن الثالث وهو الزكاة إلى زكاة بهيمة الأنعام. من الأموال التي أوجب الله فيها الزكاة بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، والغنم الضأن والمعز. فقد دلت على وجوب الزكاة في هذه الأموال الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبعث السعاة لجبايتها من قبائل العرب حول المدينة وغيرها. فتجب الزكاة في الإبل والبقر والغنم بشروط: الشرط الأول أن تتخذ للدر أي للحليب وللنسل لا للعمل، لأنها حينئذ تكثر منافعها ويطيب نماؤها بالكبر والنسل، فاحتملت المواساة. الشرط الثاني أن تكون سائمة أي راعية الحول أو أكثر، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده: في كل إبل سائمة في كل 40 ابنة لبون. رواه أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد حسن. والسوم هو الرعي، فلا تجب الزكاة في دواب تعلف بعلف اشتراه لها أو جمعه من الكلأ أو غيره. الشرط الثالث من الشروط التي تجب الزكاة في الإبل والبقر والغنم إذا توفرت أن يحول عليها الحول. أولاً، زكاة الإبل. إذا توفرت الشروط وجب في كل 5 من الإبل شاه، وفي 10 شاتان، وفي 15 3 شياه، وفي 20 4 شياه، كما دل على ذلك السنة والإجماع. فإذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض، وهي ما تم لها سنة ودخلت في السنة الثانية، سميت بذلك لأن أمها تكون في الغالب قد مخضت أي حملت، وليس كونها ماخضا شرطا، وإنما هذا تعريف لها بغالب أحوالها. فإن عدمها يعني لم توجد عنده، أجزأ عنها ابن لبون، لحديث أنس: فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر. رواه البخاري. وإذا بلغت الإبل 36 وجب فيها بنت لبون، لحديث أنس وفيه: فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون. رواه البخاري. أنثى، كما دل على ذلك الإجماع. وبنت اللبون هي ما تم لها سنتان، لهذا سميت بذلك لأن أمها تكون في الغالب قد وضعت حملها فكانت ذات لبن، وليس هذا شرطا، ولكن له تعريف لها بالغالب. فإذا بلغت الإبل 46 وجب فيها حقة، وهي ما تم لها 3 سنين، سميت بذلك لأنها بهذا السن استحقت أن يطرقها الفحل أو يحمل عليها وتركب، لحديث أنس رضي الله عنه في البخاري: فإذا بلغت 46 ففيها حقة. فإذا بلغت الإبل 61 وجب فيها جذع، وهي ما تم لها 4 سنين، سميت بذلك لأنها إذا بلغت هذا السن تجذع، أي يسقط سنها. والدليل على وجوب الجذعة في هذا المقدار من الإبل ما في البخاري من حديث أنس رضي الله عنه: فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة، وقد أجمع العلماء على ذلك. فإذا بلغ مجموع الإبل 76 وجب فيها بنت لبون 2، لما في البخاري من حديث أنس رضي الله عنه، وفيه: فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنت لبون. فإذا بلغت الإبل 91 وجب فيها حقتان، لحديث أنس رضي الله عنه في البخاري: فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقتا الفحل، وللإجماع على ذلك. فإذا زاد مجموع الإبل عن 120 بواحدة وجب فيها 3 بنات لبون، ثم يجب في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، لحديث أنس رضي الله تعالى عنه في البخاري. فهذه زكاة الإبل، وهي مبنية على أعدادها ومعرفة ما يخرج من المصدق إذا ما أراد أن يتصدق وأن يزكي عنه. ثانيا، زكاة البقر تجب فيها الزكاة بالنص والإجماع. ففي الصحيحين عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا تؤدى زكاتها أو لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه، تنطحه بقرونها وتطأه بأخفافها. وقد ثبت عن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن أمره أن يأخذ صدقة البقر من كل 30 تبيعا ومن كل 40 مسنة، رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي، وهو حديث حسن صحيح. فيجب فيها إذا بلغت 30 تبيع أو تبيعة قد تم لكل منهما سنة ودخل في السنة الثانية، وسمي تبيعا لأنه يتبع أمه في السرح، ولا شيء فيما دون 30، لحديث معاذ رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثني إلى اليمن ألا آخذ من البقر شيئا حتى تبلغ 30. فإذا بلغ مجموع البقر 40 وجب فيها بقرة مسنة، وهي ما تم لها 2، لحديث معاذ رضي الله عنه قال: وأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آخذ من كل 30 من البقر تبيعا أو تبيعة ومن كل 40 مسنة، رواه 5 وصححه ابن حبان والحاكم وابن عبد البر. فإذا زاد مجموع البقر على 40 وجب في كل 30 منها تبيع وفي كل 40 مسنة، والمسنة هي التي صارت ثنية سميت مسنة لزيادة سنها. تلخيص ذلك كالآتي: زكاة الإبل من 5 إلى 9 الواجب فيها شاه، من 10 إلى 14 الواجب فيها شاتان، من 15 إلى 19 3 شياه، من 20 إلى 24 أربع شياه، من 25 إلى 35 بنت مخاض ما لها سنة ودخلت في الثانية، من 36 إلى 45 بنت لبون، من 46 إلى 60 حقة وهي ما تم لها 3 سنين ودخلت في الرابعة، من 61 إلى 75 جذعة وهي ما تم لها 4 سنين ودخلت في الخامسة، من 76 إلى 90 بنت لبون، من 91 إلى 20 و100 حقتان، إذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. فهذا بيان زكاة الإبل. وأما زكاة البقر فمن 30 إلى 39 عجل تبيع وهو ما كان له سنة كاملة، ومن 40 إلى 59 الواجب مسنة ما تم له سنتان كاملتان، من 60 إلى 69 تبيعان، ومن 70 إلى 79 مسنة وتبيعة. وأما زكاة الغنم، والغنم تشمل الضأن والمعز وهما جنس واحد، يضم أحدهما إلى الآخر بالإجماع، فالأصل في وجوب زكاة الغنم السنة والإجماع. ففي البخاري عن أنس أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كتب له: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله، إلى أن قال: وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاه، وذكر الحديث: فإذا بلغ مجموع الغنم 40 ضأنا كانت أو معزا ففيها شاة واحدة، وهي جذع ضأن أو أنثى معز، ولا زكاة في الغنم إذا نقص عددها عن 40، لحديث أبي بكر رضي الله عنه في البخاري وفيه: فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن 40 شاة واحدة فلا شيء فيها إلا إن شاء ربها، أي صاحبها، أي إن شاء صاحبها أن يخرج منه، وإلا فلا يجب عليه. فإذا بلغ مجموع الغنم 121 وجب فيها شاتان، لحديث أبي بكر رضي الله عنه الذي تقدم، وفيه: فإذا زادت أي على 20 و100 ففيها شاتان، رواه البخاري. فإذا بلغت 201 وجب فيها 3 شياه، لحديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وفيه: فإذا زادت 1 أي على 200 ففيها 3 شياه، رواه البخاري. ثم تستقر الفريضة فيها بعد هذا المقدار، فيتقدر في كل 100 شاة، ففي 400 4 شياه، وفي 500 5 شياه، وفي 600 6 شياه، وهكذا، لما في كتاب الصدقات الذي عمل به أبو بكر رضي الله عنه حتى مات، وعمر رضي الله عنه حتى توفي، فيه: فإذا زادت 1 ففيها 3 شياه إلى 300، فإذا زادت ففي كل 100 شاة، رواه البخاري. فهذه زكاة الغنم، ولا تؤخذ هرمة ولا معيبة ولا تجزئ في الأضحية، يعني التي لا تجزئ في الأضحية لا تخرج في الصدقة إلا إذا كانت كل الغنم كذلك، ولا تؤخذ الحامل ولا الربا التي تربي ولدها ولا طروقة الفحل، أي التي طرقها الفحل لأنها تحمل غالبا، لحديث أبي بكر رضي الله عنه في البخاري قال: لا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق، وقال تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ولا تؤخذ في الصدقة كريمة وهي النفيسة التي تتعلق بها نفس صاحبها، ولا تؤخذ أكولة وهي السمينة المعدة للأكل أو هي كثيرة الأكل فتكون سمينة بسبب ذلك. قال صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن: وإياك وكرائم أموالهم. متفق عليه. والمأخوذ في الصدقات العدل، وتؤخذ المريضة من نصاب كله مراض، لأن الزكاة وجبت للمواساة، وتكليفه الصحيحة عن المراض إجحاف به، وتؤخذ الصغيرة من نصاب كله صغار من الغنم خاصة، وإذا شاء صاحب المال أن يخرج أفضل مما وجب عليه فهو أفضل وأكثر أجرا. وإن كان المال مختلطا من كبار وصغار أو صحاح ومعيبات أو ذكور وإناث، أخذت أنثى صحيحة كبيرة على قدر قيمة المالين، فيقوم المال كبارا ويعرف ما يجب فيه، ثم يقوم المال صغارا ويعرف ما يجب فيه، ثم يؤخذ بالقسط يعني بالمتوسط. وهكذا الأنواع الأخرى من صحاح ومعيبات أو ذكور وإناث، فلو كانت قيمة المخرج من الزكاة إذا كان النصاب كبارا صحاحا 20، وقيمته إذا كان المال الذي يخرج منه صغارا مراضا 10، فيخرج النصف من هذا والنصف من هذا، أي ما يساوي 15. زكاة الغنم من 40 إلى 20 و100 الواجب شاة، من 21 و100 إلى 200 الواجب شاتان، من 1 و200 إلى 99 و300 ثلاث شياة، من 400 إلى 99 و400 أربع شياة، من 500 إلى 99 و500 خمس شياة. قد تحدث خلطة إما في الأعيان وإما في الأوصاف. خلطة الأعيان بأن يكون المال مشتركا مشاعا بينهما، لم يتميز نصيب أحدهما عن الآخر، كأن يكون لأحدهما نصف هذه الماشية أو ربعها ونحوه على المشاع من غير تحديد، فهذه خلطة الأعيان. النوع الثاني خلطة الأوصاف، بأن يكون نصيب كل منهما متميزا معروفا لكنهما مختلطان، وكل واحد من الخلطتين تؤثر في الزكاة إيجابا وإسقاطا وتغليظا وتخفيفا. فالخلطة بنوعيها تصير المالين المختلطين كالمال الواحد بشروط. فالخلطة بنوعيها خلطة الأعيان وخلطة الأوصاف تصير المالين المختلطين كالمال الواحد بشروط. الشرط الأول أن يكون المجموع نصابا، فإن نقص عن النصاب لم يجب فيه شيء، والمقصود أن يبلغ المجموع النصاب ولو كان مال كل واحد ناقصا عن النصاب. الشرط الثاني أن يكون الخليطان من أهل وجوب الزكاة، فلو كان أحدهما ليس من أهل الزكاة كالكافر لم تؤثر الخلطة وصار لكل قسم حكمه. الشرط الثالث أن يشترك المالان المختلطان في أشياء خاصة في المراح وهو المبيت والمأوى، وأن يشترك في المسرح وهو المكان الذي تجتمع فيه لتذهب للمرعى، وأن يشترك في المحلب وهو موضع الحلب. فلو حلب أحد الشريكين ماشيته في مكان وحلب الآخر ماشيته في مكان آخر لم تؤثر الخلطة. وأن يشترك في فحل بألا يكون لكل نصيب فحل مستقل، بل لا بد أن يطرقها فحل واحد. وأن يشترك في مرعى بأن يرعى مجموع الماشية في مكان واحد، فإن اختلف المرعى فرعى نصيب أحدهما في مكان سوى المكان الذي يرعى فيه خليطه لم تؤثر الخلطة. وبعض العلماء أرجع هذا الاختلاف إلى العرف، فإذا تمت هذه الشروط صار المالان المختلطان كالمال الواحد، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس رضي الله عنه: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه، وحسنه الترمذي وصححه الألباني. فلو كان لإنسان شاة ولآخر 39، أو كان 40 رجلا 40 شاة لكل واحد شاة، واشترك حولا كاملا مع توفر الشروط المتقدمة، فعليهم جميعا شاة واحدة على حسب ملكهم. في المثال الأول، وهو أن يكون لإنسان شاة واحدة ولآخر 39، يكون على صاحب الشاة ربع عشر شاة، وعلى صاحب 39 باقيها. وفي المثال الثاني، على كل واحد من 40 ربع عشر شاة، ولو كان 3 رجال 120، لكل واحد 40، فعلى الجميع شاة واحدة أثلاثا. ولا تؤثر الفرقة في مال الشخص الواحد، فيضم بعضه إلى بعض في الحكم ولو كان متفرقا، وهذا هو الراجح عند أهل العلم. فهذا باختصار ما يتعلق بزكاة بهيمة الأنعام. وأما زكاة الحبوب والثمار، فقد قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. والزكاة تسمى نفقة، كما قال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، أي لا يخرجون زكاتها. استفاضت السنة المطهرة بالأمر بإخراج زكاة الحبوب والثمار وبيان مقدارها، وأجمع المسلمون على وجوبها في البر والشعير والتمر والزبيب ونحوها. تجب الزكاة في الحبوب كلها كالحنطة والشعير والأرز والدخن وسائر الحبوب، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق من حب ولا تمر صدقة. متفق عليه من حديث أبي سعيد رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: فيما سقت السماء والعيون العشر. رواه البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهم. وتجب الزكاة في الثمار كالتمر والزبيب ونحوهما من كل ما يكال ويدخر. ولا تجب الزكاة إلا فيما يبلغ النصاب، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يرفعه: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. متفق عليه. والوسق 60 صاعا بالصاع النبوي، الذي مقداره 4 حفنات بكفي الرجل المعتدل الخلقة، ومقداره بالجرامات 1.40 كيلو. وال5 أوسق التي تجب فيها الزكاة إذا بلغ النصاب كذلك تعادل 75.600 كيلو. فإذا كان الخارج من الأرض من الحبوب وكذا التمر بلغ 75.600 كيلو، فهذا هو النصاب الذي تجب فيه الزكاة. يشترط في زكاة الحبوب والثمار 2 شرطان: الأول بلوغ النصاب على ما مر، والثاني أن يكون مملوكا له وقت وجوب الزكاة. فلو ملك النصاب بعد ذلك لم تجب عليه زكاة، كما لو اشتراه أو أخذه أجرة لحصاده أو حصله باللقاط وغير ذلك. القدر الواجب إخراجه في زكاة الحبوب والثمار يختلف باختلاف وسيلة السقي. فإذا سقي بلا مؤونة كالذي سقي بالأمطار والعيون والأنهار يجب فيه العشر، لما في البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه: فيما سقت الأنهار والغيم العشر. ويجب فيما سقي بمؤونة كالذي سقي من الآبار وبالآلات فيه نصف العشر، بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: وما سقي بالنضح نصف العشر. رواه البخاري. النضح هو السقي بالسواني، والسواني جمع سانية، وهي الناقة التي يستقى عليها، وهي النواضح أيضا. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه: فيما سقي بالسانية نصف العشر، وإن سقي بمؤونة وبغير مؤونة نصفين، ففيه ثلاثة أرباع العشر. فإن تفاوت السقي بمؤونة وبغير مؤونة فيعتبر الأكثر نفعا، ومع الجهل العشر. لا يمكن أن يكون هذا صادرا من بشر، هذا لا يكون إلا من رب البشر العليم الخبير. لا يمكن أن يكون هذا من لدن النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حسب البيئة التي كان يعيش فيها، ولا على غيره، ولا في عصرنا هذا يمكن أن يكون العدل قائما على هذا النحو، مع مراعاة كل شيء مما لم يكن موجودا عنده في بيئته صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا من أدل الأدلة على صدقه في نبوته صلى الله عليه وسلم، وعلى أن هذا الشرع الحكيم هو من لدن حكيم خبير، هو العليم بمصالح خلقه، وهو سبحانه وتعالى الذي يعدل بينهم، فلا يجعل الظلم واقعا على صاحب المال لأجل الفقير، ولا يجعل الفقير مجحوفا بحقه من أجل رعاية أصحاب الأموال، ولكن يجعل العدل قائما على السوية. فسبحانه وتعالى هو العليم الخبير، وصلى الله وسلم على نبيه البشير النذير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالركن الثالث من أركان الإسلام هو الزكاة، تأسيسا على قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث جبريل المشهور، وكذا في حديث ابن عمر وهو متفق عليه. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. وقد مر بعض الكلام عن هذا الركن الثالث وهو الزكاة إلى زكاة بهيمة الأنعام. من الأموال التي أوجب الله فيها الزكاة بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، والغنم الضأن والمعز. فقد دلت على وجوب الزكاة في هذه الأموال الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبعث السعاة لجبايتها من قبائل العرب حول المدينة وغيرها. فتجب الزكاة في الإبل والبقر والغنم بشروط: الشرط الأول أن تتخذ للدر، أي للحليب، وللنسل لا للعمل، لأنها حينئذ تكثر منافعها ويطيب نماؤها بالكبر والنسل، فاحتملت المواساة. الشرط الثاني أن تكون سائمة، أي راعية الحول أو أكثره، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده: في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون. رواه أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد حسن. والصوم هو الرعي، فلا تجب الزكاة في دواب تعلف بعلف اشتراه لها أو جمعه من الكلأ أو غير. الشرط الثالث من الشروط التي تجب الزكاة في الإبل والبقر والغنم إذا توفرت أن يحول عليها الحول. أولاً زكاة الإبل، إذا توفرت الشروط وجب في كل خمس من الإبل شاه، وفي العشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، كما دل على ذلك السنة والإجماع. فإذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض، وهي ما تم لها سنة ودخلت في السنة الثانية، سميت بذلك لأن أمها تكون في الغالب قد مخضت أي حملت، وليس كونها ماخضا شرطا، وإنما هذا تعريف لها بغالب أحوالها. فإن عدمها يعني لم توجد عنده أجزأ عنها ابن لبون، لحديث أنس: فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر، رواه البخاري. وإذا بلغت الإبل 36 وجب فيها بنت لبون، لحديث أنس وفيه: فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون، رواه البخاري. أنثى كما دل على ذلك الإجماع. وبنت اللبون هي ما تم لها سنتان، لهذا سميت بذلك لأن أمها تكون في الغالب قد وضعت حملها فكانت ذات لبن، وليس هذا شرطا ولكنه تعريف لها بالغالب. فإذا بلغت الإبل 46 وجب فيها حقة، وهي ما تم لها 3 سنين، سميت بذلك لأنها بهذا السن استحقت أن يطرقها الفحل أو يحمل عليها وتركب، لحديث أنس رضي الله عنه في البخاري: فإذا بلغت 46 ففيها حقة. فإذا بلغت الإبل 61 وجب فيها جذع، وهي ما تم لها 4 سنين، سميت بذلك لأنها إذا بلغت هذا السن تجذع أي يسقط سنها. والدليل على وجوب الجذعة في هذا المقدار من الإبل ما في البخاري من حديث أنس رضي الله عنه: فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة، وقد أجمع العلماء على ذلك. فإذا بلغ مجموع الإبل 76 وجب فيها بنت لبون 2، لما في البخاري من حديث أنس رضي الله عنه وفيه: فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنت لبون. فإذا بلغت الإبل 91 وجب فيها حقتان، لحديث أنس رضي الله عنه في البخاري: فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقتا الفحل، وللإجماع على ذلك. فإذا زاد مجموع الإبل عن 120 بواحدة وجب فيها 3 بنات لبون، ثم يجب في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، لحديث أنس رضي الله تعالى عنه في البخاري. فهذه زكاة الإبل، وهي مبنية على أعدادها ومعرفة ما يخرج من المصدق إذا ما أراد أن يتصدق وأن يزكي عنه. ثانيا زكاة البقر، تجب فيها الزكاة بالنص والإجماع. ففي الصحيحين عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا تؤدى زكاتها أو لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه، تنطحه بقرونها وتطأه بأخفافها. وقد ثبت عن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن أمره أن يأخذ صدقة البقر من كل 30 تبيعا ومن كل 40 مسنة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي، وهو حديث حسن صحيح. فيجب فيها إذا بلغ 30 تبيع أو تبيعة قد تم لكل منهما سنة ودخل في السنة الثانية، وسمي تبيعا لأنه يتبع أمه في السرح، ولا شيء فيما دون 30 لحديث معاذ رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثني إلى اليمن ألا آخذ من البقر شيئا حتى تبلغ 30. فإذا بلغ مجموع البقر 40 وجب فيها بقرة مسنة، وهي ما تم لها سنتان لحديث معاذ رضي الله عنه قال: وأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آخذ من كل 30 من البقر تبيعا أو تبيعة ومن كل 40 مسنة. رواه الخمسة وصححه ابن حبان والحاكم وابن عبد البر. فإذا زاد مجموع البقر على 40 وجب في كل 30 منها تبيع وفي كل 40 مسنة، والمسنة هي التي صارت ثنية سميت مسنة لزيادة سنها. تلخيص ذلك كالآتي: زكاة الإبل من 5 إلى 9 الواجب فيها شاه، من 10 إلى 14 الواجب فيها شاتان، من 15 إلى 19 3 شياه، من 20 إلى 24 4 شياه، من 25 إلى 35 بنت مخاض ما لها سنة ودخلت في الثانية، من 36 إلى 45 بنت لبون، من 46 إلى 60 حقة وهي ما تم لها 3 سنين ودخلت في الرابعة، من 61 إلى 75 جدعة وهي ما تم لها 4 سنين ودخلت في الخامسة، من 76 إلى 90 بنت لبون، من 91 إلى 20 و100 حقتان. إذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. فهذا بيان زكاة الإبل. وأما زكاة البقر فمن 30 إلى 39 عجل تبيع وهو ما كان له سنة كاملة، ومن 40 إلى 59 الواجب مسنة ما تم له سنتان كاملتان، من 60 إلى 69 تبيعان، ومن 70 إلى 79 مسنة وتبيعة. وأما زكاة الغنم، والغنم تشمل الضأن والمعز وهما جنس واحد، يضم أحدهما إلى الآخر بالإجماع. فالأصل في وجوب زكاة الغنم السنة والإجماع. ففي البخاري عن أنس أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كتب له: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله، إلى أن قال: وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاه. وذكر الحديث: فإذا بلغ مجموع الغنم 40 ضأنا كانت أو معزا ففيها شاة واحدة وهي جذع ضأن أو أنثى معز، ولا زكاة في الغنم إذا نقص عددها عن 40 لحديث أبي بكر رضي الله عنه في البخاري. وفيه: فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن 40 شاة واحدة فلا شيء فيها إلا إن شاء ربها، أي صاحبها، أي إن شاء صاحبها أن يخرج منه، وإلا فلا يجب عليه. فإذا بلغ مجموع الغنم 121 وجب فيها شاتان لحديث أبي بكر رضي الله عنه الذي تقدم، وفيه فإذا زادت أي على 20 و100 ففيها شاتان، رواه البخاري. فإذا بلغت 201 وجب فيها 3 شياه، لحديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وفيه فإذا زادت 1 أي على 200 ففيها 3 شياه، رواه البخاري. ثم تستقر الفريضة فيها بعد هذا المقدار، فيتقدر في كل 100 شاة، ففي 400 4 شياه، وفي 500 5 شياه، وفي 600 6 شياه، وهكذا، لما في كتاب الصدقات الذي عمل به أبو بكر رضي الله عنه حتى مات، وعمر رضي الله عنه حتى توفي، فيه فإذا زادت 1 ففيها 3 شياه إلى 300، فإذا زادت ففي كل 100 شاة، رواه البخاري. فهذه زكاة الغنم، ولا تؤخذ هرمة ولا معيبة ولا تجزئ في الأضحية، يعني التي لا تجزئ في الأضحية لا تخرج في الصدقة إلا إذا كانت كل الغنم كذلك، ولا تؤخذ الحامل ولا الربا التي تربي ولدها، ولا طروقة الفحل أي التي طرقها الفحل لأنها تحمل غالبا، لحديث أبي بكر رضي الله عنه في البخاري قال: لا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق. وقال تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ولا تؤخذ في الصدقة كريمة وهي النفيسة التي تتعلق بها نفس صاحبها، ولا تؤخذ أكولة وهي السمينة المعدة للأكل أو هي كثيرة الأكل فتكون سمينة بسبب ذلك. قال صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن: وإياك وكرائم أموالهم، متفق عليه. والمأخوذ في الصدقات العدل، وتؤخذ المريضة من نصاب كله مراض، لأن الزكاة وجبت للمواساة، وتكليفه الصحيحة عن المراض إجحاف به. وتؤخذ الصغيرة من نصاب كله صغار من الغنم خاصة، وإذا شاء صاحب المال أن يخرج أفضل مما وجب عليه فهو أفضل وأكثر أجرا. وإن كان المال مختلطا من كبار وصغار أو صحاح ومعيبات أو ذكور وإناث، أخذت أنثى صحيحة كبيرة على قدر قيمة المالين، فيقوم المال كبارا ويعرف ما يجب فيه، ثم يقوم المال صغارا ويعرف ما يجب فيه، ثم يؤخذ بالقسط يعني بالمتوسط. وهكذا الأنواع الأخرى من صحاح ومعيبات أو ذكور وإناث، فلو كانت قيمة المخرج من الزكاة إذا كان النصاب كبارا صحاحا 20، وقيمته إذا كان المال الذي يخرج منه صغارا مراضا 10، فيخرج النصف من هذا والنصف من هذا، أي ما يساوي 15. زكاة الغنم من 40 إلى 20 و100 الواجب شاة، من 21 و100 إلى 200 الواجب شاتان، من 200 إلى 99 و300 3 شياه، من 400 إلى 99 و400 4 شياه، من 500 إلى 99 و500 5 شياه. قد تحدث خلطة إما في الأعيان وإما في الأوصاف. خلطة الأعيان بأن يكون المال مشتركا مشاعا بينهما، لم يتميز نصيب أحدهما عن الآخر، كأن يكون لأحدهما نصف هذه الماشية أو ربعها ونحوه على المشاع من غير تحديد، فهذه خلطة الأعيان. النوع الثاني خلطة الأوصاف، بأن يكون نصيب كل منهما متميزا معروفا لكنهما مختلطان، وكل واحد من الخلطتين تؤثر في الزكاة إيجابا وإسقاطا وتغليظا وتخفيفا. فالخلطة بنوعيها تصير المالين المختلطين كالمال الواحد بشروط. فالخلطة بنوعيها خلطة الأعيان وخلطة الأوصاف تصير المالين المختلطين كالمال الواحد بشروط. الشرط الأول أن يكون المجموع نصابا، فإن نقص عن النصاب لم يجب فيه شيء. والمقصود أن يبلغ المجموع النصاب ولو كان مال كل واحد ناقصا عن النصاب. الشرط الثاني أن يكون الخليطان من أهل وجوب الزكاة، فلو كان أحدهما ليس من أهل الزكاة كالكافر لم تؤثر الخلطة وصار لكل قسم حكمه. الشرط الثالث أن يشترك المالان المختلطان في أشياء خاصة في المراح وهو المبيت والمأوى، وأن يشترك في المسرح وهو المكان الذي تجتمع فيه لتذهب للمرعى، وأن يشترك في المحلب وهو موضع الحلب. فلو حلب أحد الشريكين ماشيته في مكان وحلب الآخر ماشيته في مكان آخر لم تؤثر الخلطة. وأن يشترك في فحل بألا يكون لكل نصيب فحل مستقل، بل لا بد أن يطرقها فحل واحد. وأن يشترك في مرعى بأن يرعى مجموع الماشية في مكان واحد، فإن اختلف المرعى فرعى نصيب أحدهما في مكان سوى المكان الذي يرعى فيه خليطه لم تؤثر الخلطة. وبعض العلماء أرجع هذا الاختلاف إلى العرف، فإذا تمت هذه الشروط صار المالان المختلطان كالمال الواحد لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس رضي الله عنه: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه، وحسنه الترمذي وصححه الألباني. فلو كان لإنسان شاة ولآخر 39، أو كان 40 رجلاً 40 شاة لكل واحد شاة، واشترك حولا كاملا مع توفر الشروط المتقدمة، فعليهم جميعا شاة واحدة على حسب ملكهم. في المثال الأول وهو أن يكون لإنسان شاة واحدة ولآخر 39، يكون على صاحب الشاة ربع عشر شاة، وعلى صاحب 39 باقيها. وفي المثال الثاني على كل واحد من 40 ربع عشر شاة، ولو كان 3 رجال 120 لكل واحد 40، فعلى الجميع شاة واحدة أثلاثا، ولا تؤثر الفرقة في مال الشخص الواحد، فيضم بعضه إلى بعض في الحكم ولو كان متفرقا، وهذا هو الراجح عند أهل العلم. فهذا باختصار ما يتعلق بزكاة بهيمة الأنعام. وأما زكاة الحبوب والثمار فقد قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. والزكاة تسمى نفقة، كما قال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، أي لا يخرجون زكاتها. استفاضت السنة المطهرة بالأمر بإخراج زكاة الحبوب والثمار وبيان مقدارها، وأجمع المسلمون على وجوبها في البر والشعير والتمر والزبيب ونحوها. تجب الزكاة في الحبوب كلها كالحنطة والشعير والأرز والدخن وسائر الحبوب، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق من حب ولا تمر صدقة. متفق عليه من حديث أبي سعيد رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: فيما سقت السماء والعيون العشر. رواه البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهم. وتجب الزكاة في الثمار كالتمر والزبيب ونحوهما من كل ما يكال ويدخر، ولا تجب الزكاة إلا فيما يبلغ النصاب، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يرفعه: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. متفق عليه. والوسق 60 صاعا بالصاع النبوي الذي مقداره 4 حفنات بكفي الرجل المعتدل الخلقة، ومقداره بالجرامات 1.40 كيلو. والخمسة أوسق التي تجب فيها الزكاة إذا بلغ النصاب كذلك تعادل 75.600 كيلو. فإذا كان الخارج من الأرض من الحبوب وكذا التمر بلغ 75.600 كيلو، فهذا هو النصاب الذي تجب فيه الزكاة. يشترط في زكاة الحبوب والثمار 2 شرطان: الأول بلوغ النصاب على ما مر، والثاني أن يكون مملوكا له وقت وجوب الزكاة، فلو ملك النصاب بعد ذلك لم تجب عليه زكاة كما لو اشتراه أو أخذه أجرة لحصاده أو حصله باللقاط وغير ذلك. القدر الواجب إخراجه في زكاة الحبوب والثمار يختلف باختلاف وسيلة السقي، فإذا سقي بلا مؤونة كالذي سقي بالأمطار والعيون والأنهار يجب فيه العشر، لما في البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، ولمسلم عن جابر رضي الله عنه: فيما سقت الأنهار والغيم العشر. ويجب فيما سقي بمؤونة كالذي سقي من الآبار وبالآلات فيه نصف العشر، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: وما سقي بالنطح نصف العشر، رواه البخاري. والنطح هو السقي بالسواني، والسواني جمع سانية، وهي الناقة التي يستقى عليها، وهي النواضح أيضا. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه: فيما سقي بالسانية نصف العشر، وإن سقي بمؤونة وبغير مؤونة 2/2، ففيه 3/4 العشر. فإن تفاوت السقي بمؤونة وبغير مؤونة فيعتبر الأكثر نفعا ومع الجهل العشر. لا يمكن أن يكون هذا صادرا من بشر، هذا لا يكون إلا من رب البشر العليم الخبير، لا يمكن أن يكون هذا من لدن النبي صلى الله عليه وآله وسلم على حسب البيئة التي كان يعيش فيها، ولا على غيره، ولا في عصرنا هذا يمكن أن يكون العدل قائما على هذا النحو مع مراعاة كل شيء مما لم يكن موجودا عنده في بيئته صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا من أدل الأدلة على صدقه في نبوته صلى الله عليه وسلم، وعلى أن هذا الشرع الحكيم هو من لدن حكيم خبير، هو العليم بمصالح خلقه، وهو سبحانه وتعالى الذي يعدل بينهم، فلا يجعل الظلم واقعا على صاحب المال لأجل الفقير، ولا يجعل الفقير مجحوفا بحقه من أجل رعاية أصحاب الأموال، ولكن يجعل العدل قائما على السوية. فسبحانه وتعالى هو العليم الخبير، وصلى الله وسلم على نبيه البشير النذير.